بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. تفضل يا أختي أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سجود السهو في حالة النقصان لما نجيب السلام، يبقى سلام واحد سلام التشهد بس؟
كيف سلام واحد؟
سلام واحد يعني لما نجيب يبقى في حالة النقصان، يعني يبقى في حاجة ناقصة في الصلاة، نجيب ركعتين السجود سهو، لما رد السلام قبل التشهد سلام واحد بس؟
لا، أنت الآن لما تسجدين للنقصان، متى تسجدين؟
بعد التشهد قبل السلام.
أي تسجدين سجدتين؟
أيوة سلام واحد، يعني ما عشان نعدل سلامين يعني التشهد أخرى.
أي طيب.
وهل في دعاء يعني في ركعتين السجود السهو؟
نعم.
وسؤالي الثاني يا شيخ، في وحدة لما عندها تشقق في قدميها توضي وضوء الصلاة وتدهن قدميها، وبعدين تلبس عليه كيس من النيل وتلبس جورب وتصلي الصلاة، هل يجوز لها؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ،
تفضلي.
السؤال الثالث، لا في دعاء الصايم، لما نجيب ذهب الظما وثلاث العروق ثبت الأجر بعد بسم الله قبل، في دعاء آخر اللي هو شنو؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، هل هذا يجوز إفطار الصائم؟
طيب طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، السؤال الأخير يا شيخ، في النفس البادية يعني تجيب في حولي أو جدي صغير وترضيع وتربيه يعني في الحوش وتفكله في الأكل متاع البيت، هل يجوز يذبحه ويأكله منه أو لا؟
إيش هذا؟
تشتري في حب
تعرضيه أو جد. يا أختي أمة الله، الصوت مشوش عندي. إيش؟ أعيد السؤال. أعيد السؤال.
السؤال الأخير يا شيخ، في ناس مثلا في البادية، أنا في ليبيا في البادية، تسمحي
في البادية؟ أيوة.
أجيب مثلا في حولي أو جدي بتاع رضيع، يعني رضيع صغير،
جدي رضيع، أيوة،
تربيه في البيت.
إيه؟
ويعبوه منها في الطعام بتاع البيت، يعني يفضل طعام مثل الشيء يعني أكل.
إيه؟
هل يجوز أن يأكلوا؟
طيب يا أمة الله،
ماشي، شكرا يا شيخ، شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك شيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
أمس صارت معي شغلة بالمسجد.
إيه؟
وحدي معها بنت صغيرة وبدأت صلاة الجماعة، وصارت البنت تروح وتجي قدامها المصلي، وصارت تلعب بالمصاحف اللي موجودة بالمكتبة طبعا. وحتى ونحن ساجدين يعني وقع المصحف على اللي عم صلي جنبي، وأنا حملت المصحف رجعته. ردينا قمنا للركعة الرابعة، ردت رجعت وصارت تلعب بالمصاحف. أنا خطيت خطوة يعني، مديت إجري وسحبت البنت حطيتها عند أمها، مع العلم يعني بيني وبين أمها بس وحدة، بس أمها ما جابتها. بعد ما خلصنا في وحدة يعني قلت لها أنا لأمها، يا أختي يعني اللي عنده، أنا سمعت الشيخ اللي عنده ولد صغير يصلي بالبيت أفضل له ما يجي يعني يخرب صلاة المصلي.
صحيح.
إيه قال هاي طفلة صغيرة وما تفهم، وأنا ما أروح أصلى صلاة الجماعة عني، ويعني وصارت هيك تحكي، وأنا حفظ القرآن وأنا بحفظ قرآن. وأنا قلت لها والله إذا أنت حفظ القرآن يعني أنا ماني حفظ عدم المؤاخذة، بس أنا هيك معلوماتي يعني سمعت الشيخ تقول إنه ما لازم يعني هالبنت ما ترد تكرر وتقول لي انه هاي طفله ما بتفهم. قلت لها هي ما بتفهم، نحن ما بنفهم يعني، انت يعني تمزق القران ونحن نتفرج عليها يعني حقيقة كل المصليات اللي بالمسجد انشغلوا فيها.
طيب يا أختي عبدالله،
السؤال الثاني لو سمحت بدي أسألك على الجوارب. يعني هي ملزمة إنه الواحد يلبسها يعني مثل الحجاب؟ يعني أنا بطلع بدون جوارب بس عبايتي طويلة. يعني أحيانا وأنا ماشي يعني ببين طرف إجري على الشارع. يعني هل إنه يعني واجب أنا مثلا غطيها مثل ما أغطي شعري لما أطلع من يعني؟
أبشر يا عبدالله،
شكرا،
مرحبا، الله يعافيك. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وحالك يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ السؤال الثاني، ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ السؤال الثالث، هل الشرط عند الوضوء يعني في المغسلة لما أتوضأ الجلوس؟ السؤال الرابع، في شخص أنكر علي بعد أذان المغرب لأن صليت ركعتين، حكم يعني أنكر علي قال لي
بعد أذان المغرب؟
أيوة صليت ركعتين بس شخص أنكر علي.
طيب
قال لي ليش تصلي وكذا؟
طيب
السؤال الخامس، أريد أن تبين لي خطورة شهادة الزور لأن كثير من الناس يفعل ذلك.
أبشر يا علي.
السؤال السادس، إذا كنت متوضي وخرج مني ريح هل استنجي يعني أذهب للحمام أكرمكم الله أم أكتفي من المغسلة أتوضى؟
أبشر يا علي، مرحبا. تفضل يا فاطمة فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أوضح سؤال ألقي عليك في حصص قديمة ولم يمكن لي الاتصال، فيما يخص شراء بيوت أهلها أحياء، ما سمته الأخت بفياجي، يعني يبيعون البيت وهم في الحياة يأخذون دفعة 30 مليون مثال والباقي ككراء، صاحب البيت يبقى ساكن فيها إلى الممات وبعد الممات تصبح البيت لمن كان يدفع كإيجار أو كسومها أو هذا قانون عندهم في فرنسا. الأخت قالت هذا جائز أم لا يجوز؟
يعني هو يا أخت فاطمة الآن شراء البيوت هذه بالنسبة لكبار السن، ها؟
هم هي من الأصل لكبار السن ولم يكن لهم أبناء أو عندهم بيوت كثيرة.
إيه، فيشترونها ويدفعون أقساط ثم يسكنونها إلى الممات.
يأتي أحد لا يسكنونها، يبقى صاحب البيت ساكن إلى مماته.
صاحب البيت
يبقى ساكن إلى مماته هو.
طيب.
حين يموت صاحب البيت تصبح من حق الذي كان يدفع كإيجار.
يعني يأتي شخص آخر هو الذي يدفع الأجار ثم يملك في النهاية.
نعم، إذا مات الذي يدفع الإيجار قبل صاحب الملك ترجع إلى صاحبها.
طيب يا فاطمة، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
الله عمر
وياه حفظك الله. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذنك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
بين صلاة المغرب والعشاء يوجد صلاة هي نافلة بين المغرب والعشاء؟
صلاة نافلة؟
إيه.
إيه أبشر إن شاء الله.
وهل يجوز الصيام ليلة الإسراء والمعراج؟
طيب طيب.
والسؤال الثالث، صلاة الجمعة يجوز قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ لأن الإمام ما بيسكت يعني ما بيعطي مجال إن نقرأ الفاتحة، يجوز نقرأ ولا ما نقرأ؟
صلاة الجمعة فقط ولا جميع الصلوات؟
لا، صلاة الجمعة وجميع الصلوات اللي مع الإمام.
طيب يا زينب،
شكرا لك، استمع إليك.
مرحبا. طيب طيب، أرجع للأسئلة. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لسجود السهو إذا كان نقصانا وسجدنا قبل السلام هل هناك تسليم واحدة؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن حصل عنده سهو في الصلاة وأراد أن يسجد السجدتين قبل السلام فإنه يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم تسليمة الصلاة، وليس هناك شيء اسمه تسليمة سجود السهو. تسليمة سجود السهو هذه إذا كان السجود بعد السلام، لأن عندنا الآن السجود على يعني من حيث الموضع والمكان على حالتين، سجود قبل السلام وسجود بعد السلام. فمن سجد قبل السلام سجود السهو لنقصان في الصلاة فإنما سجد في داخل الصلاة، ولما يأتي يسلم ينوي بهذا السلام سلام الصلاة الفرض أو السنة مثلا، ينوي به هذا ولا ينوي سلام سجود السهو، لأن سجود السهو ليس له السلام قبل سلام الصلاة، وإنما هناك سجدتان. أما إذا كان السجود بعد السلام فنعم، إذا كان مثلا المصلي سهى بزيادة وسجد بعدما انتهى من الصلاة سجد سجدتين للسهو فإنه يسلم عن اليمين وعن الشمال إذا كان بعد الصلاة من دون تحيات. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. قد تقولين لي بأن هناك عندكم المذهب الذي يسلم تسليمة واحدة، هذه التسليمة للصلاة وليست لسجود السهو، فعندكم مثلا المذهب المالكي قد يسلمون تسليمة واحدة، هذا لا يعنون بها تسليمة سجود السهو، وإنما يعنون بها تسليمة سجود تسليمة الصلاة، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول هل هناك دعاء في سجدتي السهو؟ لا، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما أحفظ أنه كان يأتي بدعاء مخصص ومقيد ومعين في سجدتي السهو، وإنما كان إذا سجد يقول كما يقول في سجوده سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد السجدة الثانية، وما في دعاء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ أنه كان يدعو في سجود السهو. أمة الله تقول وحدة عندها تشقق في قدميها وتلبس الجوارب وتمسح عليهم، يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان الذي يعاني من مرض جلدي أو تشقق مثلا في القدمين أو عنده إشكالات حساسية مثلا أو شيء من هذا القبيل، يجوز له أن يلبس الجوربين بشرط أن يلبسهما على طهارة حتى يمسح عليهما، فيتوضأ وضوء كامل ثم يلبس الجوربين ثم يبدأ يمسح. إذا كان مقيم يمسح يوم وليلة، يعني مدة 24 ساعة من أول حدث بعد لبس، يعني عفوا من أول مسحة بعد حدث، يعني الآن نفترض مثلا صلاة الفجر توضعت وضوء كامل ثم لبست الجوربين، فأحدثت الساعة 10 ومسحت الساعة 11 ظهرا، مسحت أول مسحة بعد الحدث، فإن هذا المسح على الجوربين يستمر إلى اليوم الثاني الساعة 11 ظهرا، بارك الله فيك. أمة الله تقول هل هناك دعاء للصائم غير ذهب الظمأ وابتلت العروق مثل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي؟ أخت الفاضلة، الذي أحفظ هذا الدعاء وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الدعاء الثاني فهذا الدعاء وارد، لكنه هل هو في الصيام؟ لا أحفظ في هذا شيء، وإنما هو دعاء طيب لو دعا به الصائم، طيب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، يدعو به في حال صومه ويدعو به في أي حال من أحواله، فهو من الأدعية العظيمة التي يسأل العبد بها ربه جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء. أمة الله تقول أحيانا أهل البادية يأتون بجدي صغير فيطعمونه في البيت ويرضعونه وكذا حتى يأكل من طعام أهل البيت، ممكن يأكلونه فيما بعد، يعني يذكونه يذبحون يأكلونه؟ نعم يا أخت الفاضل، ما في شيء، هذا مما أباح الله، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم سواء الضأن أو المعز، فإذا ربيتي شيء منها في البيت أطعمتي وسقيتي وعطيتي حليب وعطيتي من أكلكم وطعامكم وكبر وحبيتم أنكم تستفيدون من اللحمة، ما في شيء، تذكونه الذكاء الشرعية، تتجهون به إلى القبلة تقولون بسم الله، وتسمون طبعا تقول بسم الله وتأكلون، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله بارك الله فيها ذكرت قصة يعني مشكلة في المسجد حصلت، يعني أن امرأة أتت ببنت صغيرة وبدأت الصلاة ثم تركت البنت، والبنت بدأت تعبث وتذهب وتأتي وتعبث بالمصاحف وكذا، تقول حصل لغط بعد الكلام عفوا بعد الصلاة، تقول قبلها تقول خطوت خطوة وأتيت بالبنت عند أمها، ثم بعد الصلاة حصل يظهر ملاسنة فيما يظهر بين النساء وبين أم البنت، وكانت تقول بأن هي حافظ القرآن وهذه طفلة وهذا شيء من هذا القبيل. تسأل يعني عن الحكم في مثل هذه الحالة. يا أختي عبد الله بارك الله فيك، ويا أخواني ويا أخواتي، جلب الأطفال للمساجد والله شيء مفرح وجميل ومسألة محمودة ومسألة طيبة، أن الأطفال يأتون فيسمعون القرآن ويسمعون الصلاة ويشهدون هذا الجمع وهذا الخير وهذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنع، حتى أنه كان يخفف الصلاة حينما يسمع صراخ الطفل والصبي. وكان عليه الصلاة والسلام مرة من المرات دخلت عليه أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فحملها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا ركع وضعها على الأرض، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. وأيضا ارتحله أحد أولاد فاطمة حتى طال السجود، واعتذر لأصحابه قال لن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يخطب فرأى الحسن أو الحسين أو رآهما يتخطيان الصعوب ويعثران في ثيابهما، فنزل وحملهما وقال، أو حمل أحدهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فجميل والله أن يأتي الآباء والأمهات بأولادهم إلى المسجد، يسمعون القرآن، يشهدون الخير، يشهدون دعوة المسلمين، يشهدون هذه العظمة في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي على كل من أتى بابن له في المسجد صغير أن يتقي الله عز وجل في المسجد وفي المصلين، أن يتقي الله عز وجل في هذه الفريضة. فليس يعني لما نقول والله هذا شيء محبب، لا نعني أبدا أن الواحد يأتي فيترك ابنه ويرخي له الحبل على الغارب ويجعله يسرح ويمرح في المسجد يؤذي المصلين ويؤذي ويسيء إلى المصاحف وربما آذى نفسه. هذا غلط، هذا يكون من أذية المؤمنين. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به. فإذا كنت يا أخت الفاضل أو إذا كنت يا أخ الفاضل جلبت ابنك للمسجد، فيجب عليك وجوبا أن تجعله عندك، ما تتركه وترخي له الحبل وتجعله يذهب. وأنا بنفسي رأيت يعني حوادث كثيرة للأطفال، كادت أن تذهب أنفس الأطفال هؤلاء لما يذهبون إلى أفياش الكهرب ويضعون أصابعهم، أو يأتون عند الإمام وعند اللاقط فيصدرون أصوات، يعني في لأن الطفل ما يعرف، الطفل ما يعرف حدود الحلال والحرام، ما يعرف الصح من الخطأ. فكون يجي الوالد أو الوالدة ويترك له الحبل الغارب، هذا خطأ كبير، ولا ينبغي يعني للإنسان أن يفكر مجرد تفكير أن يأتي بابنه ويتركه المسجد إذا انفلت منه هو في الصلاة، هذه مسألة ثانية. لكن يأتي به يقول له روح، هذه صراحة تحتاج إلى إعادة نظر، ويحتاج الإنسان أنه يتقي الله ويخاف الله عز وجل في نفسه. وبعدين المرأة، من الذي قال بأنه تجب عليها صلاة الجماعة؟ من الذي قال؟ من الذي قال بأن المرأة تجب عليها صلاة الجمعة أيضا؟ المرأة اللي عندها طفل الأفضل لها أن تبقى في البيت. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في البيت خير لها من أن تشهد الصلاة في المسجد، بل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال هذا الكلام وين؟ في المدينة. الصلاة في الصلاة الواحدة في المدينة بألف صلاة. قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فقضية والله أنت عندك طفلة صغيرة أو عندك طفل صغير وما تستطيعين ضبطه، يا أختي الفاضلة صلي في البيت، اتق الله. وطبعا نحن مقبلون على شهر رمضان، تعالوا شوفوا الكوارث في صلاة التراويح. في أناس والله يعني الواحد يعني يجزم يقول هؤلاء ما يخافون الله في الناس، يأتي بطفلين ثلاثة ثم يتركهم وينثرهم في المسجد. يا أخوان اتقوا الله، خافوا الله. كثير من النساء الآن أكثر المصلين في صلاة التراويح ما يخشعون بسبب صراخ الأطفال ولعب الأطفال. حتى بعض الأطفال جعل من المساجد ملعب كرة قدم، يجيبون الكرة ويلعبون في المسجد. بربكم هذا عمل؟ يعني هل هذا يرضى الله عز وجل؟ فيا أخت الفاضل كونك تحفظين القرآن يجب عليك أن تتقي الله وتخاف الله عز وجل، يعني مفترض أنت قدوة للناس، وكان الواجب عليك أن تعتذري، ما تروحين يعني تتلاسلين مع النساء تقول والله جماعة الخير سامحوني أنا انفلتت البنت. أما تصرين على أنك تجعلينها شرع ودين وصح، هذا غلط. إهانة المصحف وقطع الصلاة على المصليات والتشويش عليهم، هذا غلط. صلي في بيتك يا أخت الفاضل، لا تأتين بالبنت تقول والله أنا عندي حلقة تحفيظ، اضبطي نفسك، ممكن صلي الفريضة في البيت وتعالي حلقة التحفيظ وعلم النساء. أما تأتين بالبنت وتسيبينها في المسجد بمثل هذه الصورة الفجة، وهذا الكلام ليس للأخت هذه فقط، لكل من يشاهدني أن يتقوا الله، يتقوا الله. يعني بعض الناس سبحان الله تجرد حتى من الشعور. والله نعاني في رمضان في كثير من مساجدنا معاناة شديدة، يعني الإمام حتى يلبس على الإمام ما يدري ماذا يقرأ بسبب التشويش والحاصل. هذه ليست روضة أطفال وليست منتزه أو حديقة، هذا بيت الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للعرابي؟ قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، والأذى المعنوي، المعنوي الأذية رفع الأصوات وكذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن هذه المساجد. وينبغي لكل أب ولكل أم أن يستهدفوا أولادهم في البيت قبل ما يأتي المسجد، يقول إحنا رايحين البيت الله عز وجل، وهذا البيت مقدس ومعظم، ما يجوز رفع الأصوات، ما يجوز اللعب، ما يجوز الكلام في غير الذكر والقرآن. يلقن الولد، يلقنه ويخليه في جواره، هذا هو الحل الصحيح وهذا الذي يفرحنا. أما والله يأتي ويترك الحبل على الغارب للأولاد، أو تترك الأم الحبل الغارب لأولادها، هذا والله منكر عظيم، منكر عظيم، ويجب أن يحاسب الإنسان عليه. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الصبيان المجاني إذا كان يؤذون بمثل هذه الطريق، وكم من المساجد من حصلنا فيها أذية، يعني أكرمكم الله الطفل هذا ما يفهم وتغوط ولا تبول في على سجاد المسجد. ليش؟ لأن أمه وأبوه تركوه. فيا أخواني ويا أخواتي، والله شيء مفرح أن نرى أولادنا وأطفالنا، وأن نسمع أحيانا بعض بكاء الأطفال في المسجد شيء جميل، والرسول ما منع ذلك. لكن أن ندخل الأطفال بمثل هذه الصورة الفجة وبمثل هذه الأذية، هذا يجب أن يحسن، ويجب أن يعلم الإنسان أنه قد يكسب الإثم، لأن طاعة الله ما تنال بمعصية، يكسب الإثم، وقد يدعون عليه الناس، يعني يخاف الله، يمكن يدعون عليه. الناس جايين الآن لبيت الله يحتاجون إلى روحانيات، يحتاجون إلى طمأنينة، إلى سكينة، ما يجدونها إذا يعني جلب الأطفال بمثل هذه الطريقة. والشخص الذي والله يقول أنا ما أتحكم بأولادي، يا أخي لا تصلي التراويح في المسجد، صليها في البيت. والمرأة اللي تقول ما تحكم بأولادي، لا تصلي الفريضة في المسجد، صليها في البيت، حتى الجمعة ما تجب عليك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت عبد الله بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للمرأة هل يجب عليها أن تلبس الجوارب إذا خرجت خارج البيت؟ تقول عندها عباءة طويلة لكن أحيانا قد تنكشف. أخت الفاضل، أول لا بد أن نعلم بأن المرأة عورة، ولذلك إذا خرجت يجب عليها أن تستر سائر بدنها. الكلام في مسألة الوجه والكفين معروف، وسبق أننا تحدثنا فيه كثيرا، ومن ذلك القدمين، يجب على المرأة وجوبا أن تستر قدميها. إذا كان والله عندها ثوب فضفاض أو سابغ أو طويل وعباءة أو كذا ولا يظهر شيء، ما فيها شيء الحمد لله، ليس شرطا أن تلبس الجوارب. الأصل ما هو ستر القدمين. فإذا سترت بالعباءة، بالثوب، بالبالطو، بأي شيء، ما فيها شيء والحمد لله. لكن تقول احتمال وكذا، لا، تحتاط لدينها بارك الله فيك. علي يسأل معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية آية عظيمة، تشير إلى أهمية قيام الأب وولي الأمر في بيته وفي أسرته وعلى من يعول بتجنيبه من النار، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا، يعني اجعلوا بينهم وبين النار وقاية، وذلك بأمرهم بطاعة الله وبنهيهم عن معصية الله وبتربيتهم على الأخلاق الحميدة الحسنة. هذا هو المعنى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا. ولذلك تكون الوقاية بتعليمهم الإيمان والتوحيد والإسلام والفرائض والعبادات والأخلاق، وتجنيبهم أيضا كل ما يوجب النار والعياذ بالله من الشرك بالله ومن الكفر ومن الكبائر الذنوب وحتى الصغائر، وتجنيبهم أيضا مساوئ الأخلاق. هذا كله يعني يندرج تحت هذا المفهوم العام لهذه الآية. علي يسأل يقول: ما حكم قول توكلت على الله وعليك؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لي هذا التشريك محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله وعليك، أو ما شاء الله وشئت أو لولا الله أنت، هذا كله ما يجوز، لا يجوز التشريك بهذه الواو. وأيضا المسألة الثانية فيما يتعلق بقول بعدم التشريك وإنما الإتيان بثم، كأن يقول إنسان توكلت على الله ثم عليك، منعها كثير من أهل العلم وقالوا لأن التوكل عبادة قلبية محضة، لا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله ولا أن يجمع معها غير الله عز وجل ولو بثم، لأن عبادة محضة، عبادة قلبية محضة، ولذلك التوكل على الله. وبعض العلماء يرخص في هذا، قال إذا قال توكلت على الله ثم عليك يعني يقولون لا حرج في ذلك، وبعض العلماء يوجد حل يقول أن يقول توكلت على الله ثم وكلتك بهذا الأمر، يقولنا أفضل، لأن لفظة الوكالة شرعية معروف عندنا باب في الفقه اسمه باب الوكالة، لكن يقال توكلت لا هذا عمل قلبي. فإذا كان الإنسان والله اعتاد لا يعود لسانه، يعدل لسانه، يقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الأمر. أما قول توكلت على الله وعليك هذا حرام ولا يجوز، توكلت على الله ثم عليك الذي يظهر بأن هذا يمنع بخلاف بعض الأشياء، مثلا ما شاء الله ثم شئت جائز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله ثم شئت، لكن التوكل لما كان التوكل عبادة قلبية محضة هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر وهو التوكل الذي هو الدين، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحترز في هذا وأن يقول إذا أحب أن يقول توكلت على الله ثم وكلتك يا فلان في مثل هذا الأمر. علي يسأل يقول هل يجوز الوضوء جالسا؟ يجوز لكنه ليس شرطا، فالإنسان يتوضأ قائما وقاعدا لا حرج، المسألة واسعة. وما عندنا يا أخي الفاضل نص على أن القيام أفضل من القعود أو القعود أفضل من القيام، يتوضأ على الحال التي يستطيع. علي يقول صليت بعد أذان المغرب فأنكر علي شخص، هل لإنكاره وجه؟ لا، ليس لإنكاره وجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان الأول الذي هو رفع الصوت بالنداء، والثاني الإقامة، والثاني الإقامة. فمن صلى بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة فقد أصاب السنة، ولكنه لا يجب عليه ذلك، إنما هي سنة. بارك الله فيك، فما فعلته صحيح ولله الحمد، وهذا الإنكار ليس له وجه. علي يسأل عن خطورة شهادة الزور. أخي الفاضل، شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فقد صح أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين، قال ثم أي؟ قال شهادة الزور وقول الزور، ثم كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فقال الصحابة ليته سكت، يعني من شدة ما رأوا من تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه، ويعني ما حصل منه من انفعال، لأن هذا من أخطر الأمور والعياذ بالله. وشهادة الزور نسأل الله العافية والسلامة فيها إبطال للحق وإحقاق للباطل، وهذا يتنافى مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافى مع ما خلق الله عز وجل من أجله الناس. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالعدل، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله جل وعلا نهى عن الزور بجميع أشكاله، وبين من صفات المؤمنين أنهم يجتنبون الزور. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالمقصود بأن المؤمن يبتعد عن الزور وعن شهادة الزور، وشهادة الزور هذه والعياذ بالله قد يراق بها دم معصوم، دم مسلم معصوم. شهادة الزور هذه والعياذ بالله قد تجني على مسلم، شهادة الزور هذه قد والعياذ بالله تنتهك بها الأعراض وتؤخذ بها الأموال، وقد والعياذ بالله تقطع بها الأرزاق. هذه شهادة الزور نسأل الله العافية والسلام، ولذلك من وقع فيها فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام. فالواجب عليه التوبة إلى الله
ما دام أن الله فسح في أجله ومد في عمره أن يتوب إلى الله وأن يتخلص وأن يرد الحقوق لأصحابها سواء كانت مادية أو معنوية. المادية إذا أخذ حق إنسان بهذه الشهادة والعياذ بالله يرد هذا الحق، والمعنوية إذا كان ظلمه كسب خطيئة والعياذ بالله بهذه الشهادة ورمى بها بريئا أن يطلب الحل منه، يقول اجعلني في حل، أنا تبت إلى الله عز وجل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما حسنات والسيئات. تفضل هيثم. تفضل أخت هيفا.
يا شيخ بالنسبة للزوجي قلت لك مجلوط، فهو قبل 5 سنين مجلوط بجلطة يعني صابته الجلطة عشان يعني رجله وإيده ما تتحرك، فصار زين يعني رجله قدم سكري عنده وحكيت لك عليه، فكان يصلي هو قاعد.
أخت الفاضلة هيفا
هو قاعد.
الله يرضى عليك، أنت تكلميني وكأنني الآن أنا أذكر كل شيء، لا ما يصلح، أعطيني سؤالك الله يرضى عليك وبيني لي.
يعني يا شيخ يصلي هو قاعد هسه مو ضرب جلطة أخرى، رجله وإيده ما يتحرك من الجلطة مو شلل يعني.
أيوة.
ونفق ما ينفق.
السؤال أيوة. السؤال ما هو يا أخت الفاضل، السؤال ما هو؟
السؤال يعني يا شيخ السؤال أنا يعني هو حتى عبارة شون عدة مسح بالذاكرة، فأنا أقرأ وهو يقرأ وراي أمثل له وهو ما يحكي يمثل ورايا يصير
عقله معه عقله معه
هو ما نعرف يعني هو ما يحكي اصلا ما نعرف فيه يعني ما يعرف يقرا نبات كان يعني يستبدلنا هسه حتى كتابه هالوضع الثانيه ما يعرف يكتب وايد اليمنى واليسرى الايد اليمنى ورجل اليمنى.
طيب
يا شيخ يصير هو قاعد وما يقدر يحط بالعرب انا شيء لشيء القنف يعني يصلي هو من قاعد قعود من النوم يوضيه مشي مي ويصلي
ان شاء الله.
يصير هذه
ان شاء الله ابشر
نوجه على القبله. وثانيا في قبل يا شيخ سؤال لك قبل ما يوقع الوضع عشان هو قاعد يصلي هم ما يقدر من رجله فيزيك لي يصلي صلاة الفجر ويظل يسبح إلى أن يطلع الضحى ويصلي صلاة الضحى يعتبر حجة تامة فاستمر على هذا إلى أن وقع الوضع الأخيرا. هل يجوز هذا صحيح هذا؟
كيف يعني صحيح؟ يعني أنا ما كيف يعني كيف صحيح أخت الفاضل؟ يعني قصدك إنه بسبب هذا
يعني صحيح اللي حجة تامة إلى تعتبر؟
ها طيب أبشري.
وأنا هم يعني كنت أصلي لكن أي شغل أروح أسوي له مثلا ريوق أصلي الفجر وروح أسوي له ريوق وأكمل ريوق وأسبح إلى أن تطلع الشمس وأصلي الضحى هم يعني
أبشري
أخت يعتبر حجة تامة؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب أبشري.
يا شيخ سؤال الآخر إذا ما تصير زحمة.
تفضلي.
بالنسبة من نصاب زكاة المال ايش قد يعني؟
طيب
وهل يجوز اعطاها لايتام ابناء او ابناء اخي ايتام ولد اخويا؟
طيب
شكرا عين يا شيخ.
مرحبا اختي اهلا وسهلا. تفضلي يا شمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بس بغيت اسال سؤالين. عندي سؤالين.
تفضلي.
اوكي السؤال الاول هو عن المستعدات.
عن إيش؟
عن الرموش والعدسات والأظافر بشكل عام.
أي.
أوكي أولاً الرموش إن في هاي الحرمة تركب الرموش فوق ال يعني الرمش مش في الرمش نفسه فوق يعني في اليد. زين وتحطيه بعد الوضوء مش يعني مخاصين الصلاة وبعد الوضوء. أوكي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن العدسات هي هل يجوز ولا لا؟ ملونة أو مش ملونة يعني هي طبية. زين يتم يعني بس كم ساعه ونشله مش يتم طول اليوم بس فتره زمنيه يعني بس في العرض.
طيب
اوكي. والسؤال الثالث اللي هو الاظافر يعني بعد نحطيه بعد هذا يستوي هل يجوز ولا لا؟
ان شاء الله. مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. الاخ علي بارك الله فيه يقول بالنسبه لمن كان متوضئا فخرج منه الريح واراد الوضوء لابد ان يستنجي؟ لا يا اخي الفاضل لا يجب عليه الاستنجاء لأن الريح طاهرة لكنها تنقض الوضوء. الريح طاهرة لكنها تنقض الوضوء ولذلك ما في حاجة أن الإنسان يدخل يستنجي. الاستنجاء للخارج من السبيلين من البول والغائط، أما الريح فطاهرة ما يحتاج إلى استنجاء. زينب من دبي بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك صلاة بين المغرب والعشاء ممكن يصليها؟ عفوا قبلها فاطمة من فرنسا طبعا فاطمة هي تقول في سؤال قديم أنا تذكرته الآن فيما يتعلق بالشراء البيوت، تقول يعني إذا جاء شخص يريد أن يشتري بيت، يشتري بيت لأناس كبار في السن فيدفع الإيجار، ثم إذا مات هؤلاء أخذ البيت، وإذا لم يموت أو مات الذي دفع يعني يرجع له بالحق. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أنا ما زلت على نفس الفتوى التي أفتيتها بأن هذا حرام ولا يجوز، لاشتماله على الغرر، ولاشتماله على أكل المال بالباطل، ولاشتماله على أيضا الخديعة بكبار السن، ولاشتماله أيضا على الإضرار بالورثة. قد أنت تقول ما لهم ورثة، قد يظهر لهم ورثة، ولذلك هذه العملية لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها. هم يتعاملون، هم كيفهم، لهم دينكم، لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولهم قانونهم، أما نحن كمسلمين لا يجوز يا أخت الفاضلة هذا الأمر، اشتماله على جملة من المحرمات يكفي واحدة فيها تبطل هذه المسألة بارك الله فيك. زينب تقول هل هناك صلاة بين المغرب والعشاء؟ نعم أخت الفاضلة، السنن المطلقة، طبعا عندنا راتبة المغرب، بعد المغرب في سنة راتبة بعد صلاة المغرب، ما بين السنة الراتبة إلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء هذا كله محل للنفل المطلق، محل للنفل المطلق. وبالمناسبة أنبه إلى أن بعض الفقهاء يقول بأن ما بين المغرب والعشاء هذه اسمها صلاة الأوابين، وهذا خطأ، وهذا خطأ ليس بصحيح. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حينما يشتد حر الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل التي تبحث عن الظل من شدة الحر، ولذلك كلما أخر الإنسان صلاة الضحى حتى يشتد الحر فهو أفضل، هذه صلاة الأوابين. أما التي بعد المغرب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميتها بصلاة الأوابين، وإنما هي من جنس النفل المطلق بارك الله فيكم. زينب تسأل تقول هل يجوز الصيام ليلة الإسراء والمعراج؟ أخت الفاضلة زينب، أولا بالنسبة للصيام في النهار وليس في الليل، وأنا أعرف قصدك، قصدك تقولين يعني نبيت النية فنصوم، هذه نرجع فيها إلى القرآن والسنة وعمل الصحابة، فلم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا في قول الأئمة المقتدى بهم أنه يشرع صيام أو قيام ليلة الإسراء والمعراج، ما عندنا شيء من هذا أبدا، لا قيام ليلة الإسراء والمعراج ولا صيام نهار بارك الله فيك. زينب تقول أحيانا في صلاة الجمعة لما نصلي خلف الإمام ما يترك مجال لقراءة الفاتحة بعدما ينتهي منها، نحن نقرأ أخت الفاضلة، هذه المسألة ذكرناها كثيرا، ويمكن إخواننا المشاهدين والمشاهدات حفظوا هذه المسألة من كثرة تكرار السؤال فيها، وقلنا فيها ثلاثة أقوال. الذي يظهر لي والله أعلم أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام، ولو شرع في قراءة سورة، يعني ولو شرع الإمام في قراءة سورة ما بعد الفاتحة يقرأ المأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، إلا بفاتحة الكتاب، فيقرأ قدر المستطاع بارك الله فيك. أما إذا ترك الإمام يعني فترة زمنية يعني يجعل من خلفه يقرؤون، هذا طيب بارك الله فيك. هيفاء من العراق طبعا رجعت تسأل تقول زوجها طبعا في شلل وكذا من 5 سنوات وكذا، ذكرت بأنه يعني أنا سألتها تقول يعني أحيانا ليس بوعيه. يا أخت الفاضلة، إذا كان زوجك خلاص فقد الذاكرة ما يعرفكم، ولو أشرتم إليه أو سألتوه ما يجيب، هذا غير مكلف. أما والله كونه ما يستطيع الكلام تقولين غير مكلف، لا غير صحيح، هذا ليس كل من فقد النطق غير مكلف. الآن عندنا أخواننا الصم، هذا زميلنا أخونا الأستاذ وائل يترجم لهم، ما يتكلمون ومكلفين، يصلون الحمد لله ويصومون ويزكون ويحجون وما شاء الله، يقرؤون القرآن يذكرون الله، وتجينا أسئلة كثيرة منهم. فكون زوجك يا أخت الفاضلة ما ينطق بسبب الجلطة ما يعني أنه غير مكلف، لا مكلف، يجب عليه يتوضأ ويجب عليها يصلي. طبعا تقولي والله ما يقدر، خلاص أنتم تعينون على الوضوء، تعينون على الصلاة، تذكرونه في الأوقات. أولاده أحيانا إذا كان والله كذا يقولون له مثلا دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، تلقنون بمثل هذا الطريق. ويا أختي هيفاء لكم الأجر، هذا اللي تقومون فيه وفيه تعب وفيه مشقة، لكن لكم الأجر والثواب، وهذا حق من حقوقه عليكم. الرجل هذا طوال عمره هو يخدمكم ويكتسب لكم ويحترف وقضى حياته كلها في خدمة الزوج والأولاد، هذا الآن وقت الوفاء، هذا وقت البر. وقت البر ليس في وقت الصحة والعافية أبدا، وقت البر الحقيقي. وأيضا يظهر معدن المرأة الحقيقي يوم يكون الزوج في مثل هذه الحالة، هذا الوقت اللي فعلا يظهر الوفاء الصحيح ويظهر الصدق ويظهر البر ويظهر الإحسان. أما وقت العافية رجال ما شاء الله في بنيته الأب ما شاء الله عضلات وصحة وعافية، هذا ما هو بوقت البر، صحيح موجود، لكن البر الحقيقي اللي حينما يحتاج الأب لأولاده، يحتاج الأب لزوجته، هنا في هذه الحالة يظهر الوفاء والبر الحقيقي. هيفاء تسأل تقول بالنسبة لل يعني تقول قبل ما يطيح زوجها يعني في هذا، كان يصلي الحمد لله الفجر ويجلس إلى الضحى يذكر الله، فنقول له بأن هذه قد كتبت لك حجة وعمرة تامتين تامتين، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا ورد في الحديث الصحيح، من صلى الفجر في جماعة ثم في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، يعني فارتفعت فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. أنت وله كل من يعني اجتهد في مثل هذا يكتب له الأجر، أجر، ولكن ما يسقط الحج والعمرة، لا لابد، هذا حج الفريضة وعمرة الفريضة، أما من حيث الأجر نعم له الأجر في ذلك. هيفاء تسأل عن نصاب الزكاة، أخت الفاضل، نصاب الزكاة إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة. بالنسبة للذهب 85 جرام، 85 جرام، تشوفين كم سعر الجرام، نفترض نقول سعر الجرام 100 درهم، نضرب 100 درهم ب85 عندنا 8500، هذا نصاب. إذا الإنسان ملك هذا المبلغ وأكثر يجب عليه زكي ربع العشر، يعني في كل 1025، 10250، 1,025,000 بهذه الطريقة. بالنسبة إذا حسبناه بنصاب الفضة نشوف كم سعر جرام الفضة ونضربه ب595 جرام، لأن نصاب الفضة 200 درهم، فنضربه بمثل هذا ويطلع نصاب الزكاة، أعتقد يعني يصل 2700 أو 3000 درهم من ملك هذا يخرج الزكاة. أختي هيفاء بالنسبة لإعطاء الأبناء أخوك الأيتام، نعم إذا كانوا أيتام وفقراء يعني يصح أن يقال والله هؤلاء فقراء ما عندهم شيء وما عندهم دخل ولا عندهم رواتب وأبوهم ما ترك لهم شيء وفقراء فعلا، نعم أولى من غيرهم، أعطيهم هذول أولى من غيرهم، بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين فتعطيهم من الزكاة، بارك الله فيك. شمة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن الرموش والعدسات والأظافر، تقول يعني تركب على الجفن وليس على الرموش وأيضا الأظافر. يا أختي شمة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، ووضع الرموش هذا من الوصل حتى لو كان للحظات ما يجوز، الأظافر هذه شيء قبيح، لا يجوز المرأة أن تركب شيء من هذه الأظافر، من سنن الفطرة تقليم الأظافر وليس إطالة الأظافر. ما يتعلق بالعدسات، العدسات على نوعين، عدسات تلبس للتطبب طبية وعدسات تلبس للزينة. أما العدسات التي تلبس للتطبب ما في بأس لأنها تقوم مقام النظارة، أما العدسات التي تلبس للزينة يعني بألوان مختلفة فهذا من تغيير خلق الله، ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يسعى إلى مثل هذا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.